بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام الثمانين بعد المئة السابعة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. إن الباب الذي نحن بصدده وعنوانه باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسويتها والتراص فيها، الأحاديث الباقية كلها تصب على معنى واحد، وهو ضرورة إقامة الصفوف وضرورة تراص الصفوف. والأحاديث في ذلك كثيرة مما يدل على أهمية هذا الأمر. لكن قرأنا في الأسبوع الماضي عددا من الأحاديث شرحناها إلا حديثا واحدا لم نقف عنده، وفيه معنى آخر غير موضوع إقامة الصلاة، إقامة الصفوف وتسويتها وتراص الأفراد جنبا إلى جنب، وهو الحديث الذي يرويه أنس ابن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيمت الصلاة، فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا، فإني أراكم من وراء ظهري. رواه البخاري بلفظه ومسلم بمعناه. الشيء أو المقطع الذي لم نقف عنده ببيان ولا بشرح هو قول المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإني أراكم من وراء ظهري. أما ما قبل ذلك من إقباله عليه الصلاة والسلام إليهم بوجهه وتذكيرهم بضرورة إقامة الصفوف، يعني تسويتها، أن لا يكون فيها متقدم ومتأخر، والأمر بتراص الصفوف، هذا الأمر ذكره رسول الله في كثير من المرات. وكل حديث هذا الباب، وهي تبلغ 15 حديثا، كلها تصب في هذا المعنى. وأظن أننا عرفنا مدى أهمية تسوية الصفوف ومدى أهمية التصاق الأفراد بعضهم ببعض في الصلاة، ولاحظنا كيف أن النبي يهدد الناس الذين لا تكون صفوفهم مستوية، تكون مختلفة، يقول: لا تختلفن صفوفكم فتختلف وجوهكم. وربما قال كلاما غير هذا أيضا. كل هذا يدل على أن لإقامة الصفوف وتسويتها والاتفاق الناس بعضهم ببعض دون فوارق بين إنسان وآخر، يدل ذلك على مدى ما لهذا الأمر من الأهمية. شرحنا هذا أيضا، أوضحنا كيفية التلاصق وكيفية التراص، وقد اتضح هذا من الأحاديث الكثيرة التي استعرضناها وشرحناها. عرفنا أن الاتفاق والتراث الذي يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ من المنكبين إلى أدنى الجذع، أي ينبغي أن يكون جذع المصلي موافقا لجذع المصلي الذي إلى جانبه بدءا من المنكبين، وليس التراث والالتصاق أن يكون قدم هذا ملاصقا لقدم صاحبه بقطع النظر عن الكتف وبقطع النظر عن بقية الجذع. هذا شيء يثير الضحك، وهو أشبه بالاستخفاف بكلام رسول الله منه بتنفيذه، يعني هذا العمل أشبه بمن يستهزئ بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنظر إلى اثنين أو ثلاثة أو أربعة من المصلين جماعة فتجد أن كل منهم حريص جدا على أن يضع قدمه على قدم جاره، نعم، وإن اقتضى ذلك أن يباعد بين القدمين، لكنه لا يبالي أبدا بأن يكون كتفه بعيدا عن كتف جاره، وبأن يكون جذعه بعيدا كل البعد عن جذع جاره. وهذا ما يحصل، ما يحصل بالطبع وبالضرورة وبالحكم الهندسي إذا وضعنا اعتبارنا في القدمين. نبهنا إلى هذا الأمر ولفتنا النظر إلى هذه المسألة، المراد بالتراث أن يكون هنالك تلاصق بين المصلي وجاره بكل معنى الكلمة من الأعلى إلى الأدنى، ولا يضيق ذرعا. بعض المصلين يضيقون، يعني يحب أن إذا وقف يصلي وراء إمام يحب أن لا يلتصق به لا من عن يمينه ولا عن يساره حتى يأخذ حظه. هذا خطأ، هذه العبادة ينبغي أن تكون على النهج الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يدعو إليه فقد من كان حريصا كل الحرص عليه. لذلك كل صلاة جماعة كان يلتفت وكأنه ضابط يسوي صفوف الجد، نعم. وقلنا أو تحدثنا عن المعنى التربوي الذي يكمن في هذا العمل، يعني صحيح هو أمر يتعلق بجسد ويتعلق بحركات جسمية جسدية، لكن لها إيحاءات تربوية ذات أهمية قصوى، وهذا هو السر في أن النبي عليه الصلاة والسلام يلح إلحاحا شديدا على ذلك. هذا هو الجزء الأول من الحديث، كل ما قد شرحناه ولا داعي إلى أن نعود إليه بمزيد من التكرار والشرح. لكن الجزء الذي لم نقف عنده هو قوله صلى الله عليه وسلم: فإني أراكم من وراء ظهري. والحديث يرويه البخاري ومسلم أيضا، إذا الحديث متفق عليه والحديث صحيح. كيف نفهم هذا الكلام؟ كيف نفهم قوله صلى الله عليه وسلم إني أراكم من وراء ظهري، في حين أن النبي عليه الصلاة والسلام مقبل إلى الكعبة والمصلين وراءه، فكيف يرى من هم وراءه وظهره حاجزان عن رؤيتهم بعينيه؟ الجواب أن هذه مكرمة اختص الله عز وجل بها محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس لأي عاقل آمن بالله وآمن بنبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يرتاب في هذا الأمر قط. نبوة ميز الله عز وجل بها رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام، وليس لإنسان يتباهى بألفاظ العلم ويجتر هذه الألفاظ بفمه أن يقول هذا يتنافى مع العلم، لأن الرؤية إنما تتم بهذه الحدقة، والرؤية تتم بطريقة كذا وكذا وكذا، تنعكس رؤية الشيء المرئي إلى هذه الحدقة، ثم تذهب الصورة مقربة إلى المخ، ثم تعود مستقيمة نعم إلى العينين فتتم الرؤية. نعم، يلقي عليك درسا من هذا الكلام الممجوج. ليس للعاقل الذي آمن، الذي آمن بالله عز وجل وآمن بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول لك شيئا من هذا الكلام الثقيل الممجوج الذي يأنف منه العقل. لماذا؟ هذا القانون الذي يحسبه كما يحسب التلميذ درسه، قانون الرؤية بواسطة العينين، من الذي وضعه؟ الله سبحانه وتعالى. فأنت تحفظ قانونا وضعه الله عز وجل. بعد أن وضعه الله عز وجل نظر حفظت هذا القانون، فحفظته وحفظت تردده وتكرره، تلقيت القانون من الله، ثم جئت بهذا القانون الذي وضعه الله تناقش الله وتحتج على الله وتكذب الكرامة التي أكرم الله عز وجل بها رسوله. أي إنسان سليم العقل يسلم لك هذا الكلام القبيح والممجوج؟ أن أتلقى قانونا من قوانين الكون عن الميلة عن خالق هذا القانون، هو الذي وضعه وأكرمني بهذا العقل الذي أتمتع به وأقدرني على أن أستوعب هذا القانون. فلما استوعبته وشاء الله عز وجل أن يخلق هذا القانون وهو الواضع له لسبب ما، أخذت أجعل من نفسي كأنما والعياذ بالله أستاذا له، أقول لا هذا لا يكون، لأن قانون رؤيتي من مقتضاه كيف وكيف 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 إلى آخره، وهذا لا يكون. ويحك من الذي علمك هذا القانون؟ هو. من الذي ألهمك إياه؟ هو. هو يغير ويبدل ويضع كما يشاء. هذا الكلام الذي أقوله يصدر من عقلي، لأن أنا لا أتكلم عن الدين. بعد أن آمنا بالله، وبعد أن آمنا بأن الله هو الذي وضع قوانين الكون بما فيها قانون الرؤية وأسباب الرؤية، وبعد أن آمنا بأن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسول الله، الآن أرجع إلى المنطق. المنطق يقول لي هذا الإله يملك أن يفعل ما يشاء، يملك أن يقف هذا القانون يغيره أن يبدله. نعم تماما، نحن نعلم بيقين أن الله عز وجل أكرم رسوله بخوارق أخرى نبع الماء من بين أصابعه، أليس كذلك؟ ذكرنا هذا أثناء دروسنا لسيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لعلك أيضا تقول نحن درسنا قانون ينابيع المياه، وعرفنا أن لتفجر المياه قانونا وشروطا، إنما تتفجر المياه من الأرض بشروط معينة عندما تكون ذلك نعم مياه جوفية مخزونة في عروق داخل هذه الأرض بشروط معينة، نعم، وعلى أن يكون البعد بين وجه الأرض وبين هذه العروق مقدارا معينة، ويحدث ويحفظ ويكرر درسه الذي يعاه عن رب العالمين سبحانه وتعالى. لا هذا غير ممكن. ما الذي أنبأك عن هذا القانون وأخبرك على استيعابه؟ الله عز وجل. من الذي جعل الأرض تمتص المياه ثم تدخل هذه المياه في عروق داخل جوفها، ثم تحافظ عليها، ثم تفجر هذه الأراضي المياه هنا وهنا وهناك. من الله سبحانه وتعالى. الله فعل وعلمك. جئت الآن تحتج على الله لأن الله علمك، تقول هذا لا يمكن. الإله الذي أقام هذه القوانين، قوانين الينابيع في الأرض، هو الذي أقام قانونا خاصا برسوله إكراما له عندما قضى بأن ينبع الماء من بين أصابعه. أعود فأقول هذا الكلام، هذه المناقشة مناقشة منجوجة، يعني ثقيلة على النفس قبل أن تكون مرفوعة من العقل. أنت لا تعجب من هذه الغربة الوهابية تحت لسانك، في كل لحظة، لا أقول في كل دقيقة، في كل لحظة هذه الغربة الوهابية تنبع بماء لا يعلم الكون أصفى منه، أصفى من المياه الينابيع. نعم، لماذا لا تتعجب؟ لماذا لا تنكر؟ لماذا؟ لأنها ظاهرة ليست خاصة برسول الله، عامة للناس جميعا. كل إنسان يعرف هذه الظاهرة. ولو أن هذه الغربة المعادية توقفت عن عملها دقيقة لاختنق الإنسان. كيف تستفيد اللقمة إذا لم يكن هذا اللعاب؟ كيف تمارس عملية الابتلاع إذا لم يكن هذا اللعاب موجودا؟ يدي وظيفة. طيب، ربنا عز وجل أكرمنا بهذه الغربة اللعابية على مستوى البشر كلهم، على مستوى الناس كلهم، فنفت الغرابة. لكن لو أن الله أكرم بهذه الغربة واحدا من الناس لأخذت تلقي درسا من الكلام الأجود الثقيل الفارغ. لاحظوا أيها الأخوة، واقع الناس المتعالمون عن جهل، كم يفعل الغرور بحياة الإنسان. عندما يكون الشيء غير معتاد غريب، يتمطى هؤلاء المتعالمون يقول هذا مستحيل. نعم، فإذا انتشر هذا الأمر وعم الناس وأصبح مألوفا ومعروفا، سكت وخنع وأصبح يعلم ويحلم ويوضح لماذا يحصل هذا. لذلك تجد أن هؤلاء المتعالمين يتحدثون عن الغدة الوهابية ويحللونها ويحللونها ويتحدثون عنها. ما عللت وحللت؟ لا يمكن للعقل إلا أن يحار في ملكوت الله عز وجل. كيف أمكن أن يعتبر من كيان الإنسان المتكون من أعصاب ولحم ودم وشحم وأمور أخرى كلها ممتزجة بعضها ببعض، كيف أمكن أن يعتبر من ذلك كله هذا الماء العذب الصافي الزلال؟ كيف؟ لا أحد يستطيع أن يحلل ولا أن يعلق، لكننا ندري الظاهرة موجودة أوجدها الله عز وجل. فنقول الإله الذي خلق هذه الغربة اللعابية في كيان الناس جميعا، خلق في ساعة من الساعات ينبوع ماء في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الفرق بين هذه وتلك؟ ما الفرق بين الغربة اللعابية وبين الماء الذي نبع من بين أصابع رسول الله؟ أبدا لا في فرق، سوى أن الغربة اللعابية عامة للناس جميعا، أما هذه فخصيصة لسيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أليس كذلك؟ موضوع رؤية رسول الله الناس الذين وراءه دون أن يلتفت إليهم من هذا القبيل. الإله الذي جعل وسيلة الإبصار فينا هاتين الحدقتين، جعل لرسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم وسيلة إضافية كما شاء، ولسنا شركاء لله عز وجل في خلقه حتى نقول كيف تم هذا. المهم أن الله عز وجل أقدره على ذلك، ولو شاء الله أقدرك أنت أيضا تمشي هكذا، لو شاء الله يقدرك على أن ترى الناس الذين وراءك بطريقة لا تعلمها. هذا أمر عائد إلى الله سبحانه وتعالى. ملاك هذا الأمر كله شيء واحد، ما هو؟ أن نعلم أن محمدا رسول. إذا عرفنا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى الإشكال. ليس هنالك يعني شيء مستغرب في أن يكرم الله رسوله، هو رسول لا بد أن يميزه الله عز وجل بصفات، وهذه الصفات التي يميزها برحمة لنا لكي نعلم هويته بسهولة. عندما نجد هذه الظواهر في حياته ندرك رأسا أنه نبي وأنه صادق فيما يقول دون تعب ودون أن نرهق أنفسنا في هذا الأمر. في الباري عز وجل رحيما بنا، رحيمنا عندما أنبأنا بهذا يعني هذا الشيء. لذلك تسقط الحيرة ويسقط العجب عندما نعلم أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، كثيرة هي الخوارق، نبع الماء من بين أصابعه، كفل في عين سيدنا علي وهي رمداء فشفيت للطيب، حمى الجزع الذي كان يستند إليه رسول الله يوم الجمعة في خطابه ثم أبعد عندما نصب له المنبه، حمى الجذع وأطلق صوتا كصوت الناقة العشراء أي الحامل المشكة على الوضع حتى نزل رسول الله واستلم الجذع. والحديث صحيح موجود في صحيح البخاري، أهل المسجد سمعوه. أتنكر ذلك؟ لم تنكر ذلك إلا إذا توهمت أن محمدا ليس برسول. فأما إذا عرفت أنه رسول هذا شيء طبيعي جدا. نعم نعم، هذا ما الغرابة؟ ما الغرابة في أن تحن الجوانب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هذه النقطة كان ينبغي أن نقف عندها لندرك حقيقة الأمر، ولكي نعلم أنه ليس هنالك أي تناقض بين العلم وبين هذا الذي يتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه. طبعا نشترط دائما لمثل هذه الأمور الخارقة أن تصل إلينا بسند صحيح. إذا وصل الخبر إلينا بسند صحيح نضعه على العين والرأس. إن لم يصل إلينا بسند صحيح نحن أحرار، إن شئت صدق وإن شئت لا تصدق، لا إشكال. لا نعم، لكن هذا ورد بخبر صحيح وارد عن سيدنا عن رواه البخاري ومسلم. نعم، الإمام البخاري له قصيدة اسمها الهمزية، هنا قصيدتان البرأة والهمزية هما أشهر قصائد ديوانه. يقول في هذه القصيدة الملحمة التي تسمى الهمزية: ولح قوم جفا نبيا بأرض ألفته ذبابها والذباء، وفليه وحم جذعا إليه، وفليه ولده الغرباء. أجل، هذا كلام رائع. يعني لا تنظر إلى الناس المشركين من أصحاب القلوب الغليظة الذين سلوا رسول الله تقول هؤلاء سلوا رسول الله الجزع. نعم، وهذا شيء لعل الله جعل منه مظهرا ليدلنا على مدى كثرة القلوب المشركين كأن الله يقول انظروا إلى الجماد إلى الحطب كيف يحن إلى رسول الله وأنتم يا أصحاب القلوب النابضة فيكم من يرد عن هذا النبي الذي أرسلته رحمة لكم. نعم ننتقل الآن إلى الباب الذي يليه باب فضل السنن الراتبة مع الفرائض وبيان أقلها وأكملها وما بينهما. الحديث الآن عن السنن الراتبة. السنن قسمين راتبة وغير راتبة. راتبة يعني مؤكدة وغير راتبة كما يقول البعض مستحبة يعني مطلق سنن. فتوضح لنا هذه الأحاديث الآتية ما هي السنن الراتبة وما السنن غير الراتبة. الحديث الأول عن أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو إلا بنى له بيت في الجنة. الحديث رواه مسلم. الواقع أن ثواب التزام النوافل والسنن ليس محصورا في هذا الحديث الذي يقول إن الله يبني له بيتا في الجنة خاصا بهذا الأمر. لا، هنالك أجور أخرى يكرم الله عز وجل بها من يلتزم أداء السنن والنوافل ويكثر منها. وحسبكم من ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وما يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لآتينه ولئن دعاني لأجيبنه. لو لم يكن في فضائل المحافظة على السنن والرواتب إلا هذا الذي يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكفى. إذا قارنت بين البيت الذي سيدخره الله لك في الجنة وبين أن يحبك الله أيهما أجل؟ ماذا تصنع بالبيت الذي ستسكن فيه إن في الجنة وإن في غير الجنة إذا حرمت من محبة الله؟ وماذا تكون قد افتقدت إن أحبك الله سبحانه وتعالى؟ نعم، شيء عظيم عظيم جدا جدا. وما يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أنا فكرت أيها الأخوة مرارا في الحكمة من هذا. قلت ربنا عز وجل ما يعني أمات هذا الأجر بأداء الفرائض. الفرائض أهم، يعني ما ربطت قيامك بالفرائض بهذا الأجر. يعني ما قال ما يزال العبد يؤدي الفرائض يؤدي الفرائض حتى يحبه، وإنما قرن هذا الأجر العجيب الغريب الكبير بأداء السنن. لماذا؟ لاحظ، عندما تقوم إلى الفرائض هنالك عامل كثيرا ما يكون هو الدافع لنا. ما هو؟ التهديد الذي تواجهه إن لم تؤدي هذه الفرائض، أليس كذلك؟ الإنسان يعلم أن الفريضة قد كلف الإنسان بها عزما، فإن لم يؤديها تعرض لعقاب الله سبحانه وتعالى. لا بد إذا كان مؤمنا بالله عنده شيء من الخوف من الله أن يقوم فيصلي
وربما يصلي عندئذ صلاة يجر نفسه جرا إليها، لأنه لو لم يعلم أن العقاب سيلاحقه ربما لا يصلي. لكن النوافل ما هي النوافل؟ هي تلك الصلوات، أن نتكلم نحن عن نوافل الصلاة طبعاً، هي تلك الصلوات التي إن صليتها كتب الله عز وجل لك الأجر عليها، وإن لم تصليها لم يعاقبك الله أبداً. فلنفعك أن لا تصلي النوافل دون أي تهديد يصيبك عندما تقوم مع هذا، فتغرى إلى أداء النوافل. قل لأي ذات عندئذ تقول إنك في هذه الحالة لا تقوم إلا بدافع من جانب الحب، من جانب التعظيم لحرمات الله عز وجل، من جانب الشعور بضرورة شكر الله سبحانه وتعالى. يقول لك ربما صاحبك صديقك: لماذا تتعب نفسك بالصلاة؟ أنت أديت الفريضة، لماذا تتعب نفسك بالصلوات مع نصف ساعة زمان وهكذا، مثل التراويح في رمضان، مثل قيام الليل؟ نعم، لماذا؟ سؤال وارد، لكن هذا السؤال ينطلق من فكر من لا ينهض إلى الصلاة إلا خلفا، يعلم أنه إذا لم يصلي فإن العقاب ربما يلاحقه، لذلك يسأل هذا السؤال. أما هذا الذي يصلي فالجواب واضح، يقول له: نعم، الباري عز وجل ما فرض علي إلا 4 ركعات الظهر، لكن أنا أحب أن أقف بين يديه، أنا أشعر بالسعادة عندما أناجيه، أنا أشعر أنني مثقل بالنعم الكثيرة الكثيرة التي أكرمني بها، أحب أن أشكره، ولا أجد ترجمانا أعبر من خلاله بشكر الله إلا الصلاة، إلا الركوع، إلا السجود له. هذا الوضع الذي يدفعك إلى النوافل هو السر في أن الله عز وجل يحبك عندما تكثر من هذه النوافل، وهذا معنى قوله جل جلاله، الحديث قدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. طبعا الحب تبادل، عندما تشعر بضرورة شكر الله فمعنى ذلك أن حبا يحتاج بين جوانحك، هو الذي يدفعك إلى هذا الشكر، أليس كذلك؟ الحب مقابل الحب. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام من هذا المنطلق كان يكثر من النوافل. لو قارنت بين الفرائض التي كان يؤديها رسول الله والنوافل لرأيت الفرائض شيء بسيط بسيط جدا جدا أمام النوافل التي كان يؤديها. نعم، وهذا هو السبب. يروي عبد الرحمن بن عوف قال: كنت خلف رسول الله مرة، قال: فدخل نخلا، يعني دخل حانوت نخل أو بستانا فيه نخل، قال: فتبعته، قال: فصلى وسجد وأطال السجود وأطال السجود لا يتحرك، حتى ظننت أن رسول الله قبض، وقلت: لن ألقى رسول الله بعد اليوم أبدا. هكذا يقول عبد الرحمن بن عوف. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام رفع رأسه بعدما أطال سجوده ما شاء الله أن يطيل، الله أعلم، التفت إلى عبد الرحمن بن عوف قال: ما لك يا عبد الرحمن؟ قال: يا رسول الله، أطلت السجود ظننت أنك قد قبضت، ظن أنه قبض وهو ساجد. قال: أتاني آت من عند الله سبحانه وتعالى فقال إن الله يقررك الكلام ويقول من صلى عليك مرة صلى الله عليه بها عشرة. فغمرت ساجدا لله سبحانه وتعالى لاحظ الحب لاحظ الشكر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحبيب العالم قدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على حبيبك محمد وعلى آله صلاة وسلاما دائما متلازما لن ترضى عليهما. نعم نسأل الله أن يكتب لنا هذا الأجر العظيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم اتجه إلى الله ولم يكلف ليست فريضة لكن الحب حرك وجدانه هيج مشاعره. نعم مبادلة الحب الحب أيها الإخوة. بل هذا الرجل عندما يدركه أن من صلى عليه على رسوله مرة فليصلين الله عليه بها عشرا. ما معنى صلاة الله علينا؟ مغفرته. صلاتنا على رسول الله دعاء بأن يرفع الله مكانته، وصلاة الله علينا مقابل ذلك مغفرته الواسعة التي يعدنا بها. فأنت لا تعلم هل هذا إكراما لأمة رسول الله أم هو إكراما لرسول الله؟ إكراما لهما، إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإكرام لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما شعر بهذا الحب كيف يعبر عن شعوره بالصلاة؟ رأسا لم ينتظر أن يعود إلى الدار، لم ينتظر أن يعود إلى المسجد مثلا، رأسا بحث عن مكان رأى إلى جانبه حانوت مكان فيه نخل، دخل هذا المكان وصلى وسجد وأطال السجود يشكر الله ويسبح الله ويحمد الله، يقول ما شاء أن يقوله. هذا الواقع ينطبق علينا أيضا إذا كنا نشعر بهذا الشعور. فالنافلة كأن الله عز وجل يجعل منها ميزانا لمدى محبة العبد لربه. الفريضة ليست ميزانا، الفريضة كل خائف يصليها خوف، لكن النافلة قال لك الله عز وجل إن صليت أثبت وإن لم تصلي لا حرج لا حرج. ما الذي يدفعك عندئذ إلى أن تصلي وتقوم ثم تصلي؟ ما الذي يدفعك إلى أن تتجافى عن فراشك وتقوم من الليل فتصلي ثم تصلي تسجد تطيل السجود؟ إذا لم تكن حوافز الحب الشكر الحنين إلى الله هي التي تدفعك إلى هذا، هل هنالك ما يدفع؟ لا. إذا فكأن الله جعل من نوافل الطاعات ميزانا لمدى حبك لله سبحانه وتعالى. إذا لا غرابة في أن يقول لنا الله عز وجل بعد أن يقول أنا جليس من ذكرني ثم قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يتقرب يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يبادله حبا بحب. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. ما معنى هذا الكلام أيها الأخوة؟ بعض الأخوة استشكل ما في إشكال. كنت فإذا أحببته كنت بصره الذي يبصر به، كنت عينه التي يبصر بها وأذنه التي يسمع بها، أي فبي يبصر وبي يسمع. يرى المكونات ولكن عينيه لا تريه من المكونات إلا المكون. يسمع الرعد والبرق ويسمع الأصوات المختلفة فلا يرى فيها إلا تسبيح، لا يسمع من خلاله إلا تسبيح الله. أجل إن تحركت يداه فلا تتحركان إلا وهما من جنود الله عز وجل، يسير بقدميه لا يسير إلا إلى ما قد أمر الله سبحانه وتعالى. أي ان تحرك بالله يتحرك في سبيل الله يتحرك، ان نظر فالمنظور لا يمكن ان يكون حجابا بينه وبين الله، بل المنظور لا يمكن الا ان يكون دليلا له على الله. لكن متى يكون هذا؟ عندما يكثر من النوافل. نسأل الله عز وجل ان يجعلنا منهم، والحمد لله رب العالمين.